متأخر درجة راسلة ما تعدى عشر.
اي لا لا عشر دقائق بارك. ها انت داعي لهم هادينا ابو حسن.
لا ابو حسن لا اصحر السيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه رسول الله إلى الناس كافة إلى العرب والعجم إلى الجن والإنس. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربه اليقين. وصلوات الله والسلام عليه وعلى إخوانه من نبينا والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طلب مني أن تكون الكلمة مختصرة أيها الإخوان، لأن الحاجة إلى الإجابة على الأسئلة أكثر. فأقول أيها الإخوان، نحن في هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك، جعله الله شهرا مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية، ورزقنا فيه جميعا الجد والنشاط والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. ونسأل سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير ورحمة وعلم، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن للصيام أحكاما وآدابا ينبغي للمسلم أن يراعيها. من هذه الأحكام أن صوم رمضان فريضة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن صوم رمضان أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. فمن جحد وجوب صوم رمضان من غير شبهة فهو كافر بالله العظيم، مرتد، حلال الدم والمال، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن أقر بوجوبه ولكنه أفطر عامدا متعمدا فعليه الوعيد الشديد. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر وإن صامه كله. وهذا وعيد شديد. ومن أحكام الصيام أن أصول المفطرات ثلاثة، الأكل والشرب والجماع. هذه أصول المفطرات التي ترجع إليها المفطرات كلها، وقد بينها الله تعالى في كتابه العظيم، فقال سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات. فالآن باشروهن هذا الجماع، وكلوا هذا الأكل، واشربوا هذا الشرب. هذه الثلاث هي أصول المفطرات. أعظم المفطرات وأغلظها وأشدها الجماع. إذا جامع الصائم في نهار رمضان فقد وقع في أعظم وأغلظ المفطرات. أعظم المفطرات للصائم وأغلظها وأشدها هو الجماع. فإذا جامع الصائم في نهار رمضان عامدا ذاكرا مختارا مقيما صحيحا فإنه يلزمه أمور. الأمر الأول: فسد هذا الصوم، فسد صوم ذلك اليوم. الأمر الثاني: أنه ارتكب جريمة حيث أفسد صومه. الأمر الثالث: أنه يجب عليه التوبة والندم والإقلاع وعدم العود. الأمر الرابع: يجب عليه قضاء ذلك اليوم لما ورد في سنن أبي داود: وصم يوما مكانه. الأمر الخامس: يجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن عجز فإن لم يجد أو عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه 5 أحكام كلها تلزم المجامع، فهموها. أولا: فسد صومه، ثانيا ارتكب جريمة، ثالثا عليه قضاء ذلك اليوم، ثالثا عليه التوبة، خامسا عليه الكفارة المغلظة. لما ثبت في الصحيحين أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أهلكت وأهلك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت وأهلكت، يدل على أن المعاصي هلاك، وأن الإفطار عمدا في نهار رمضان من الكبائر من الهلاك. ثانيا المفطر في الأكل، إذا أفطر بالأكل أو الشرب عامدا متعمدا ذاكرا وليس له عذر فإنه يلزمه أحكام. الأمر الأول فسد صومه، الأمر الثاني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الأمر الثالث عليه قضاء ذلك اليوم، الأمر الرابع عليه التوبة وليس عليه كفارة، الكفارة خاصة بالجماع. ومن أحكام الصيام أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، لا إثم عليه ولا كفارة ولا قضاء، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن أحكام الصيام أن ما يكون في معنى الأكل والشرب يفطر الصائم، والذي يكون في معنى الأكل والشرب أمران. الأمر الأول الإبر المغذية، الإبر المغذية هذه تقوم مقام الشرب مقام الأكل والشرب فيتفطر الصائم. والأمر الثاني حقن الدم في الصائم، ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الإبر المغذية أو إلى حقن الدم في الصائم هذا مريض يفطر، لكن لو قدر أن صائما كان صحيحا حتى كان في آخر نهار الصيام فاضطر إلى أن يحقن فيه الدم أو أن يجعل فيه المغذيات فإنه يفطر، يكون أفطر في هذه المغذيات أو بحقن الدم. أما الإبر المكافحة للمرض الإبر المكافحة للمرض سواء كان في العضد في العضد أو في العضل، وكذلك القطرة التي تكون في العين أو الأذن، فهذه اختلف العلماء، كثير من الفقهاء يرون أنها تفطر، كل ما يصل إلى الجوف يفطر، فإذا ضرب إبرة في العضد الحضل أو العضل فإنه افطر. وكذلك القطرة التي في العين أو في الأذن إذا وجد طعمها في حلق أفطر. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فلا تفطر الإبر المكافحة للمرض ولا تفطر قطرة العين ولا قطرة الأذن حتى ولا طعمها في حلقه. لكن الأحوط المسلم أن يؤجلها إلى الليل، فإن اضطر إلى فعلها في النهار وقضى احتياطا فحسن خروجا من الخلاف. أما القطرة التي تكون في الأنف والسعوط الذي يكون في الأنف فهذه تفطر، لأن الأنف منفذ، ولأنه يمكن أن يتغذى عن طريق الأنف مثل الفم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيط لصدره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائبة، فدل على أن الأنف منفذ ليس كالعين والأذن، العين والأذن منفذ ضعيف، أما الأنف فهم منفذ، فإذا تسعط في أنفه أو قطر في أنفه ووصل إلى حقه فإنه يفطر بالارتفاع. ومن أحكام الصيام أن القي إذا تقيأ ففيه تفصيل، فإن كان تقيأ باختياره بأن عصر بطنه حتى يتقيأ أو أدخل أصابعه في حلقه أو شم شيئا يتقيأ به فإنه يفطر، أما إذا ذرعه القي وغلبه فلا يفطر، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عامدا فليقضي ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. ومن أحكام الصيام أن إخراج الصائم المني يفطر به، فإذا تعمد الصائم وأخرج المني يعني السمنة في يده وهو ما يسمى بالعادة السرية فإنه يبطل صومه، لأن هذا من الشهوة التي يدعه الصائم، كما قال الرب عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذه من الشهوة التي يدعها الصائم، فإذا استمنى أخرج المني عامدا متعمدا وهو صائم فإنه يلزم أمور. الأمر الأول فسد صوم ذلك اليوم، الأمر الثاني عليه التوبة والاستغفار في إفساد صومه، الأمر الثالث عليه قضاء ذلك اليوم. الأمر الرابع عليه الاغتسال، لأن خروج المني يجب الغسل، هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، يجب الغسل، يجب عليه الغسل إذا خرج منه مني دفقا بلذة سواء كان في اليقظة أو في النوم، فإنه يجب عليه الغسل. هذه أحكام أربعة إذا استمنع الصائم عليه: أولا بطل صومه، ثانيا عليه التوبة حيث أصل صومه، ثالثا عليه القضاء، رابعا عليه الاغتسال. أما وكذلك يعني هذا إذا تعمد استمنى بيده أو قبل حتى أمنع أو كرر النظر حتى أمنع فإنه زموال. أما إذا خرج منه مني بدون اختياره، وهذا يكون في صورتين: صورة في اليقظة كان يتذكر ثم يخرج منه المني، والحالة الثانية أن يحتلم وهو نائم فيأخذ المني. ففي هاتين الحالتين لا يفسد الصوم، الصوم صحيح لكن عليه الغسل، فإذا احتلم يغتسل، وإذا فكر فأنزل المني وهو في اليقظة عليه الاغتسال وصومه صحيح. ومن أحكام الصيام أن إخراج الدم بالحجامة أو بالسحب، سحب الدم الكثير، كان يسحب إبرة أو إبرتين للتحليل، فإنه يبطل الصيام في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يفسد الصوم، فالصواب الذي عليه الفتوى أنه يفسد الصوم. أما الشيء القليل يخرج منه دم، شيء قليل من أسنانه أو ينقلع ضرسه ثم يلفظ الدم، أو يحصل له جرح ثم يخرج منه الدم، أو رعاف ثم يخرج منه الدم ولا يذهب شيء إلى حلقه، فإنه لا يؤثر في الصوم. ومن أحكام الصيام أنه يشرع للصائم السواك في نهار الصيام وفي ليله، ولا كراهة في ذلك، بشرط أن يكون السواك سواك العادية ليس فيه طعمية، لأن بعض بعض آلة السواك التي تسوك بها يجعل فيه بعض الناس حرارة، يكون حار، يجعل فيه فلفل أو يجعل فيه طعمية فكس ولا حلويات، لا بد أن يغسله حتى يزيل هذه المواد. فإذا كان سواكا طبيعيا فلا يؤثر، وبشرط أن يكون السواك لا يكون صلبا حتى لا يجرح اللثة، ولا يكون ضعيفا حتى لا يتفتت ويأخذ كثافة إلى الحلق. فإذا كان السواك طبيعي لا يتفتت وليس صلبا وليس في طعمية ولا حرارة، فإنه يستحب السواك للصائم في أول النهار وفي آخره، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا يكره السواك في آخر النهار لأنه يزيل الرائحة من الفم وهي محبوبة عند الله، والصواب أنه لا يزيلها، لأن الرائحة ناشئة عن خلو المعدة، وخلو المعدة موجود سواء تسوق ولا تسوق. وهناك أحكام أخرى ولعل يقتصر على هذا على ما ذكرت لأفسح المجال للأسئلة. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، ورزق الله جميع العلم النافع وعلى أبو الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين.
ما توجيهكم الشباب الذي استقاموا على دين الله في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟
نعم، توجيهنا لهذا الشباب، نسأل الله لهم الثبات والاستقامة، ونوصيهم بلزوم تقوى الله عز وجل والاستقامة على طاعته، ونبشرهم بأنهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله، فالشباب الشاب يكون له قوة والغالب يكون له ميل إلى الشهوات، فإذا كبح الشاب جماح نفسه واستقام على طاعة الله ونشأ على عبادة الله كان له هذا الثواب، كان من ثواب ذلك أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
كذلك ما هي عوامل الثبات على الاستقامة؟
عوامل الثبات على الاستقامة: جهاد النفس على طاعة الله عز وجل، والضراعة إلى الله عز وجل وسؤاله الثبات والاستقامة، والإقبال على طلب العلم وحلق الدروس العلمية، والإقبال على العبادة، ومرافقة الصالحين والأخيار، والبعد عن الأشرار، وصيانة الجوارح عما حرم الله، ومن استعمال القنوات الفضائية والدشوش والأشرطة السيئة، صون الأذن والعين واللسان والجوارح عما حرم الله عز وجل. نعم.
يقول هذا السائل: ذكر رمضان كهذه السنة ولم أحس له بأي طعم غير ذلك السنوات الماضية، فما هو الحل في ذلك؟
جاهد نفسك، جاهد نفسك واكثر من تلاوة القرآن، داوي قلبك بتلاوة القرآن، أكثر من تلاوة القرآن بحضور ورغبة ورهبة، اخلو بنفسك مع الله عز وجل وصلي في الليل وناجي ربك في السجود والهج بدعاء الله وذكره وشكره وحمده والثناء عليه، وسوف تجد إن شاء الله ذلك طعما ولذة. نعم.
يقول
السائل
يقصد في هذا الزمن
القراءة،
وهل ترى
أنه يقول
الإنسان لا
حول ولا قوة إلا بالله ثم يسترجع؟ لا يكفي هذا، لا بد من الجهد، افعل ما تستطيع، لا بد من الإنكار المنكرات، اسعى في إنكارها وتخفيفها بما تستطيع بيدك إن كنت تستطيع أو بلسانك أو بقلبك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما يكفي الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون لا بأس، لكن مع ذلك افعل ما تستطيع، بلغ المسؤولين، أنكر ما تستطيع، غير بيدك، بلغ ولاة الأمور، بلغ العلماء، افعل ما تستطيع. نعم. فضرب
هذا الشيخ هذه السلسلة من سنة 12 مسألة قبل يومين
من 3 أيام استهزأ بالعذاب. نعم، هذا البرنامج 18 برنامج سيء، الواجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن لا ينظر إليه وأن يحذر منه، والواجب أيضا إبلاغ المسؤولين والمطالبة وكتابة وزارة الإعلام والمطالبة بإغلاقه وإقفاله وإلغائه، لأنه برنامج سيء فيه السخرية والاستهزاء. في العام الماضي حصل سخرية واستهزاء بأهل الدين، والسخرية والاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول ردة على الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن الشخص الذي يفعل هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، قد يكون جاهل، قد يكون ما يعلم، فلا يكفر حتى تقوم عليه حجة، لكن العمل يقول العمل كفري. والشخص لا يكفر إلا إذا وجدت الشرطة وانتفت الموانع. ولا ينبغي الإنسان أن يجلس، بعض الناس يجلس ويضحك، هذا في خطورة على دين الإنسان، لأن الراضي كالفاعل، فالذي يجلس عند أهل المنكر ولا ينكر عليهم حكم حكمهم، والذي يجلس عند أهل الكفر ولا ينكر عليهم ويستطيع يكون كافرا مثلهم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز إنسان أن يجلس أمام البرنامج أو غيره من البرنامج السيء، بل يجب أن يحذر وينكر ولا يجلس ولا يضحك، لأن هذا في خطورة على دين الإنسان. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائق: من بعض الشباب ارتفع صوت البكاء مما يمكن
خشوع المسلمين خاصة
الدعاء، فما
توجيهكم
في هذا؟
نعم، يوجه الإنسان، هذا الإنسان يحاول أن لا يخرج له صوت، وأن يكون هذا بينه وبين الله، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ابن مسعود قال: فالتفت عليه فإذا عنه تذرفان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ليزيز أزيز كأزيز المرجم من البكاء، لكن لا ليس هناك صوت. وكذلك الصحابة ما في أصوات ولا صراخ ولا صياح، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: كان الصحابة عندهم ثبات وقوة مع الخشية وخشية لله عز وجل ووجل القلوب ودمع العين، لكن عندهم ثبات، بخلاف التابعين. بعض التابعين حصل عندهم ضعف، هم أضعف، فصار منهم من يموت ومنهم من يصعق ومنهم من يغبى عليه ومنهم من يصرخ، لكن حال الصحابة أكمل، حال الرسول الصحابة أكمل من حالها، يكون عندهم خشوع وخشية ووجل القلب وزيادة إيمان مع الثبات، مع الثبات والتماسك. نعم.
أحسن الله. هذا يقول: قد في الليل ثم استيقظت وأنا أحس أن الفجر لم يأتي، يقول: فجرتنا حتى قويت ثم نظرت للساعة وجدتها قد تجاوزت 5:30 صباحا، فهل هذا الصيام صحيح؟
يعني هذا الشخص الذي أكل أو شرب يظن أن الفجر قد لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع، عليه قضاء ذلك اليوم ولا إثم عليه، في صح قول العلماء، لأنه تبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. وهنا تقول لأخذ بعض العلم أنه معذور لأنه جاهل بالوقت، والجاهل بالوقت كالجاهل بالحكم، لكنه قول مرجوح. الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن عليه قضاء ذلك اليوم، لكن لا إثم عليه لأنه لم يتعمد. نعم.
يقول السائل: ينقل أو يتكلم الفلكيين بأنه سيحدث مشيئة الله خسوف للقمر يوم الخميس، يبدأ الساعة 4:15 فجرا، ويبدأ الخسوف الكلي الساعة 5:12، أي بعد صلاة الفجر، هل نصلي الخسوف بعد صلاة الفجر؟
أولا الكسوف والخسوف قد يدرك بالحساب، قد يصيبون وقد يخطئون، فإذا كان الحاسب جيد أصاب، وإذا كان غير جيد فإنه يخطئ، قد يقع وقد لا يقع. إذا وقع الكسوف أو الخسوف، بين العلماء أنه إذا وقع خسوف القمر من بعد الفجر ووجد الإصفار أو عند قرب طلوع الشمس فلا يصلى، لأنه زال سلطانه، زال سلطان القمر. وكذلك الشمس إذا قربت من الغيب أو غابت أو قبيل الغروب فلا يصلى، لأنه زال سلطانها. فأما لو كان بعد الفجر مباشرة يمكن أن يصلى بعد الفجر مباشرة، أما بعد الفجر متأخر بعد الإصفار جدا انتهى سلطان القمر فلا يصلى. نعم.
يقول السائل: انتشر بين كثير من الناس ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهي أمر محدث، فما هو حكم هذا الأناشيد؟
نرى أن الأناشيد لما يسمى بالأناشيد الإسلامية غير مشروع وغير شرعي، وأن المشروع إذا كانت القصيدة مفيدة يقرأه واحد والباقي يستمعون، مثل القرآن يقرأ واحد والباقي يستمعون، والحديث يقرأ واحد والباقي يستمعون، والقصيدة إذا كانت طيبة يقرأ واحد والباقي يستمعون، والذي يقرأ يقرأ بصوت عادي، ما يلحن، ما يلحن ولا تأوهات. أما هذه الأناشيد الجماعية، جماعة يرفعون الصوت وينزلون الصوت، هذه ما يستفيد الإنسان، يستفيد إلا طرف يطرب، متى ينظر، متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، لكن ما يستفيد معاني، متى يستفيد معنى؟ إذا فيقرأ واحد، وقرأ واحد يقرأ بصوت عالي. لكن بعض الأحيان تسمع الآن تأوهات، حتى ولو قرأ واحد تأوهات وتلحين كأنه تلحين الغلاف، حتى القرآن بعض الناس يغني والعياذ بالله، ما سمعتم الشخص اللي يقول يغني يقول هو الله أحد، يغني هذا حرام عليه. فالقصيدة إذا كان يلحنها وتلحنها غير صار محرم. وهذه الأناشيد الجماعية الآن فيها طرب، وأنت الآن إذا جيت محل التسجيلات وسمعت ما يسمى بالأناشيد الإسلامية لا تفرق بينها وبين الغناء، حتى أنك تقف تتبين هل هي أناشيد ولا غناء، ما في فرق بينها. فلذلك ننصح الشباب بأن يتركوا هذه الأناشيد، وهذه جاءت أصلها من الصوفية، والشيطان عجز عن الشباب في الأغاني المحرمة، فأتاهم أتى إليهم أو صرفهم إلى الأناشيد، هذا ما يسمى بالأناشيد، وهي من جنس الغناء، لا فرق بينها وبين الغناء على وضع الحال. نسمع في الأشرطة اللي يسجلون محاضرات، قبل المحاضرة يجيبون قصيدة كلها طرب جماعة، طرب من جنس الغناء. ولهذا ننصح أصحاب التسجيلات أن لا يأتوا بهذا، يبدأ المحاضرة من أولها، يكون هي يروح نصف الشريط وكذا، يجيب ناس ينشدون وكذا ويلحنون، ثم يجيب شيء من المحاضرة من أوله ومن وسطه ويضيع نصف الشريط، ثم بعد ذلك تبدأ المحاضرة، هذا كله خطأ وغلط. نعم.
أحسن الله لك. هذا السائل يقول: أنا كثير السهو في الصلاة وأن خشوعي فيه قليل.
إيش؟
يقول: أنا كثير السهو في الصلاة.
نعم.
وخشوعي فيه قليل، وأريد أن أكون خاشعا في صلاتي، فماذا أعمل؟
عليك بالجهاد النفس، كلنا ذلك الرجل، لا تعالى الإنسان يجاهد نفسه، لا تستسلم الوساوس، جاهد نفسك وتدبر ما تقرأ، تدبر ما يقرأ الإمام، تدبر تسبيحة ركوع وسجود، جاهد. والمجاهد موعود بالهداية، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. نعم.
يقول السائل: يقول: سبق لي أن أفطرت في رمضان عدة أيام لا أذكر كم بلغت، ومن ثم هداني الله عز وجل، فماذا أقضي؟
عليك أن تقضي هذه الأيام وتتحرى على حسب غلبة الظن، إذا كانت شك ما تدري هذه 4 أيام أو 5 أيام أو 10 أو 12 تجعل 12 حتى تبلغ ذمتك بيقين، وإذا كان مضى عليها أكثر من سنة فإنك تطعم كل يوم مسكين كيلو نص عن التأخير، أفتى بذلك بعض الصحابة إذا كنت تستطيع، وإذا كنت لا تستطيع فليس عليك إلا القضاء. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: هل يجوز فك السحر بالسحر؟
لا يحل السحر بسحر، يقول في الحديث: لا يحل السحر إلا ساحر، وإنما يحل السحر بأدعية وبآيات من القرآن وبأوراق بأذكار شرعية وبالعقاقير الطبية. أما السحر فلا يجوز، ولا يجوز إتيان السحرة ولا العلاج عندهم، كما ذكر الشيخ الإمام مجدد رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة ويحل السحر على المسحور. نقل علي بن القيم رحمه الله أن النشرة نوعان، حل سحرها نوع، النوع الأول حل بسحر مثله وهذا من عمل الشيطان وهو الذي تحمل عليه الحديث لا حل السحر إلا ساحر وهذا محرم، والثاني حل السحر بآيات من القرآن وأدعية النبوية وعقاقير طبية فهذا جائز ولا بأس به، مثل ما جاء في الحديث مثال النشرة الجائزة يقرأ 7 آيات في ماء ويصب على رأس المسحور، 4 آيات من سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه فلما قال إنما جئتم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآية في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآية تقرأ في إناء فيه ماء ويصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. وكذلك قراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون والأدعية اللهم رب الناس أدعو الناس وشفى الشافي لا شفاء إلا شفاؤه والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والعقاقير الطبية وإذا كان كي أو أعشاب فلا بأس، أما السحرة فلا يجوز لتابعهم. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل ما هو أقل الاعتكاف وهل يجوز أن اعتكف ساعة وإذا كان يجوز ما الدليل على ذلك؟
الاعتكاف في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أن أقل الاعتكاف يوم، أقل يوم ولا بد أن يكون صائم من الفجر إلى المغرب، أقل اعتكاف صوم، ولهذا يقول العلماء ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع حتى لا يأخذ الجمعة، هذا ما تفعله العلماء. وذهب آخر من العلم إلى أنه لا حد لأقل وأنه يجوز أقل من يوم ولا يشترط الصوم، واستدلوا بحديث يعني الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك، والليل ما في اعتكاف الليل، قال أوف بنذرك، فدل على أنه لا يشترط الصوم وأنه لا يشترط أن يكون أقله يوم، بل يجوز ولو ساعة أو ساعتين كما قرر هذا النووي وجماعة. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل هل يجوز تأخير الفدية لإطعام إلى قبل رمضان الثاني قياسا على القضاء لحديث عائشة؟
إيش؟
يقول هل يجوز تأخير الفدية لإطعام إلى قبل رمضان الثاني قياسا على القضاء؟
الفدية
فدية الإطعام إذا كان سيئا إذا أفطر فهو عاجز عن الصوم.
نعم إذا أفطر وهو عاجز عن الصوم عليه أن يدفع الفدية في الحال، فإن كان عاجزا تبقى في ذمته حتى يستطيع. نعم
يقول السائل متى وقت تكبيرة الإحرام بداية وانتهاء، يعني متى يدركها الإنسان تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
لا أعلم حدا للأكبر، إذا كبر الإمام تكبر بعده ولا أعلم حدا لنهايته، إنما يكون الإنسان حاضر إذا انتهى الإمام التكبير فإنه يتبعه ويكبر. نعم
أحسن الله. يقول السائل ما الحكم لهؤلاء الذين يسمون الشيعة أخوان لنا؟
الشيعة؟
نعم
الشيعة طبقات، كلمة الشيعة كما ذكروا الفرق 24 فرقة، الشيعة مو فرقة واحدة، 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة، وأعلى طبقات الشيعة النصيرية الذين يزعمون أن الله حل في علي، هذا أكثر الناس، ما أكثر الناس يقول علي هو الإله، هذه النصيرية. ثم المخطئ اللي خطأه جبريل، قالوا جبريل أخطأ أرسله الله إلى علي فأوصل الرسالة إلى محمد، هؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ثم الطبقة الثالثة الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم، هذا شرك، وعندهم شرك آخر وهو أنهم يكفرون الصحابة والله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر. وشرك ثالث وهو أنهم كذب الله في أن القرآن محفوظ، الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظون، قالوا لا القرآن ما هم محفوظ بل طار ثلثيه ولا نلقى إلا الثلث، ويزعمون أن عندهم مصحف يعادل مصحف اللي بين المسلمين ثلاث مرات، حتى ألف بعض الرافضة كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربع، أثبت أن كلام الله محرف نعوذ بالله. وهناك فرق أخرى الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان هؤلاء مبتدعة، فلا في الشيعة ضبطت منهم المبتدع ومن الكافر على حسب العقيدة، والخوارج وكذلك الخوارج 24 فرقة الإباضية وغيرهم والأزارقة وفرق كثيرة، فلا يحكم الشيعة بأنهم كفار ولا مبتدع على حسب الفرق، كل فرقة لها عقيدة. نعم
أحسن الله إليك. يقول السيد يقول رأيت يا شيخ شخص يضع المصحف على قدمه،
على قدمه
نعم، ويقول هذا ليس فيه شيء،
كيف يضع على قدمه وهو جالس ولا
نعم ربما يا شيخ وهو يقرأ يستريح يضعه على قدمه، ليس إهانة للمصحف فقط هل فيه شيء ذلك؟
والله أرجو أن لا يكون حرج، لكن ما ينبغي أن يضع على قدمه، إذا كان يريد يضع المصحف يضع أمامه على دالوب أو شيء مرتفع، وإن وضعها على الأرض على أرض الطاهرة فلا حرج، لكن الأولى كونه يرفع، كونه مرفوع. نعم
بعض الأسئلة شيخ
صدر، ولهذا يقول العلماء يكره مد الرجل إلى المصحف، إذا كان أمامك مصحف فتمد رجلك إليه هذا مكروه. نعم
أحسن الله إليك. بعض الأسئلة صدر سؤال إني أحبك في الله،
نقول أحبكم الله الذي أحببتكم فيه، نسأل الله أن يجعلك من المتحبين في الله وأن يجمعنا وإياكم بدار كرامته. نعم
هذا سؤال يا شيخ يكثر خاصة في المساجد التي تكون على الطرق، يقول من صلى مع جماعة تصلي المغرب وأنا أصلي العشاء طبعا في سفر، فهل أصلي معه ركعتين ثم أنصرف أم أصلي ثلاث معه ثم أكمل رابعة؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال مثل ما ذكرت تصلي ركعتين ثم تجلس، إذا كنت تصلي العشاء ركعتين وهم يصلوا المغرب تصلي ركعتين ثم تجلس حتى يسلم عليه وتسلم معه أو تسلم لنفسك. وقال آخر من العلم إن الصلاة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وعلى هذا فتصلي معهم نافلة ثم إذا سلم الإمام تصلي العشاء أنت، لأن الصلاة مختلفة. أما إذا كانت الصلاة رباعية رباعية مثل الظهر والعصر فهذا ما في إشكال، لو صلي الظهر خلفه من صلي العصر فلا حرج أو العكس. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما توجيهكم شيخ النساء تأتي عليها دنطال أو العباء على الكتف وهو متبرجة ومتعطرة إلى الصلاة؟
نعم ننصح أخوات النساء بالحذر من التبرج والسفور، الواجب على المرأة أن تحذر من التبرج والسفور وأن تعلم أنها عورة، وأن يجب على المرأة ستر وجهها ويديها ورجليها ووجهها، وما تفعله بعض النساء من كونه تذهب إلى الأسواق وتخرج يديها أمام أصحاب الذهب أو أصابعها ويديها أو ساعديها وأمام أصحاب البز هذا منكر، لأن عورة يجب عليها تستر يديها بالعباءة أو بثيابها أو بقفاز، وليس لها أن تخرج شيئا من يديها أو شيئا من جسدها، الواجب عليها تستر يديها تستر جسمها، وكذلك الثياب الواسعة، وليس لها أن تلبس الثياب الضيقة ولا الثياب القصيرة ولا الشفافة لماعة تلفت نظر الرجال إليها، أو تلبس العباءة المخصرة واسعة الأكمام، أو تضع أو المزركشة، أو تضع العباءة على كتفيها تتشبه بالرجال وتضع العباءة على رأسها فلا تتشبه بالرجال، ولا تخرج رأسها ورقبتها تبرز رقبتها ورأسها، كل هذا منكر. كذلك تخرج متعطرة أو تركب مع السائق وحدها هذا منكر، هذه خلوة. الواجب على المرأة أن تلبس الحشمة والوقار، تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تركب مع السائق وحدها، ولا تلبس ملابس تلفت أنظار رجاليها، ولا تكون العباءة رقيقة ولا خفيفة ولا مزركشة، ولا تكون عباءة صفيقة واسعة تستر جسمها وتكون سترا لها. نعم ويجب على ولي أن يلزمها بذلك، يجب على الولي أن يلزم المرأة بذلك وأن يمنعها مما حرم الله. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل ما حكم بلع النخامة؟
بلع النخامة إذا وصلت في تفصيل، إن كانت النخامة في الحلق أو في الصدر فلا أضر، أما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فإنه يلزمه أمران، الأمر الأول أنه يحرم عليه أن يبلغ النخامة لأنها مستخبثة، والأمر الثاني أنه إذا ابتلعها أفطر لأن بمثابة الأكل، كما لو وضع في فمه شيئا ثم أكله ثم بلعه، كذلك إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها صارت بمثابة الأكل أفطر، أما إذا كانت في الصدر أو في الحلق فلا أضر.
أحسن الله. يقول السائل: ما هو وقت الدعاء المستجاب عند الإفطار في رمضان؟ هو قبل البدء بالإفطار أم بعده؟
قبله وبعده، وقت الإفطار قبيل الإفطار وبعد الإفطار، بعد الأذان مع الأذان وبعد الأذان، كل هذا وقت الاستجابة. وكذلك أيضا في نهار الصيام الصائم له دعوة مستجابة كالمسافر، فما دمت صائم من أول النهار إلى آخره لك دعوة مستجابة. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: هل وضوء أو هل الغسل الجنابة يجزي عن وضوء الصلاة؟
إذا نوى رفع الحدثين عند بعض أهل العلم يجزي، ولكن السنة للمسلم إذا كان أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفضل على رأسه ثم على شقه اليمين ثم شقه على اليسار، هذا غسل كامل كما في حديث عائشة وحديث ميمونة، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل. أما إذا لم يتوضأ وإنما استنجى ثم نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء في خلاف، أما إذا لم ينوى رفع الحدثين فإن عليه أن يتوضأ. المقصود أن السنة والأكمل أن الإنسان يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل غسله، هذا هو السنة وهذا هو غسل كامل وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: أيهما مقدم في شهر رمضان، مراجعة القرآن أو القراءة له من المصحف؟
لك أن تجمع بين الحسنين، الوقت واسع، في وقت تراجع وفي وقت تحفظ، في وقت تراجع تحفظ وفي وقت تقرأ من المصحف، الحمد لله. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: ما هي العلة من النهي من وضع القبب في المساجد؟
لا أعلم أن هناك علة للنهي عن وضع القبة، أنا لا أعلم، بحثت عن هذا ولا لم أجد شيء، إنما النهي عن وضع القبة على القبور على المقابر هذا منهي، القباب أما المسجد فلا أعلم أن هناك نهي، من كان عنده نهي فليأتي به. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: والدي المتوفى رحمه الله أفطر في رمضان بمرض، ولكن لا نعلم عدد الأيام التي أفطر فيها، فما الحكم هنا؟
هذا في تفصيل، إن كان والدك في الأيام التي أفطرها مريض واستمر به المرض حتى توفي فليس عليه قضاء ولا كفارة لأنه لم يتمكن، والله تعالى يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا لم يتمكن. أما إذا كان والدك شفاه الله بعد المرض بعدد الأيام التي عليه ولم يقضها فهذا يقضى عنه، لك أن تقضي عنه تصوم عنه، وإن لم ترد الصوم تطعم عنه كل يوم مسكين، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فإذا ماتوا عليه الصيام يستحب لوليه أن يصومه إن أراد ليس واجبا، وإن لم يرد أن يصوم أطعم على كل يوم مسكينا. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: يقول: أصبحت لدي وساوس قهرية في الإيمان خاصة في الغيبيات بعد استقامتي، فماذا أفعل؟
هذا من الشيطان، الشيطان عدو الله يريد أن يتعب المؤمن، فعليك بمحاربة عدو الله. الصحابة رضي الله عليهم وجدوا ذلك وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعني من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، يعني يقول: نجد وساوس نحب أن الواحد يسقط من السماء ولا يتكلم بها لخبثها وشرها، وفي لفظ: ما لأن يكون حمم فحمة أحب من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كتب الوسوسة وعدم التكلم بها ومحاربتها ومدافعتها هو صريح الإيمان، فلذلك أن تحارب هذه الوساوس. وجاء في الحديث مثلا يأتي الشيطان يقول لك مثلا يشكك في الربوبية أو في الألوهية أو في الملائكة، ويقول ما في جنة ما في منار ما في بعث، أنت تعلم نفسك أنك مؤمن، تعلم نفسك أنك مؤمن، هذا من عدو الله، حارب هذا عدو الله واقطع هذه الوساوس واشتغل فيما أنت فيه. جاء في حديث أبي هريرة أن الشيطان يأتي أحدكم كما في صحيح البخاري فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: ما خلق الله، فإذا وجد ذلك فلينتهي، ونقول وليستعذ بالله ولينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي اللفظ الآخر فليقول آمنت بالله ورسوله وينتهي. اقطع التفكير، اقطع هذا التفكير واشتغل في أمر دينك ودنياك. نعم، ولا يضرك ذلك. نعم،
أحسن الله عليك. يقول هذا السائل وبعضه يعني أسئلة كثيرة تأتي، يقول أنا متردد في الاكتتاب في شركة الاتصالات أو اتحاد الاتصالات.
نعم،
فما الحكم في ذلك؟ أي المساهمة في هذه الشركة؟
لا، لا تساهم حتى تعلم، حتى تعلم حكمها، وتحتاج إلى تأمل، فعليك أن تتصل بالإفتاء وتسألهم. أنا عندي في عندي عدم يعني استبانة لحقيقتها، فلذلك أنا متوقف فيها لا أفتي فيها، لكن عليك أن تتصل بالإفتاء، فإذا أفتوك بأن لا ليس في شيء فإنك تساهم، وإن أفتوك بالإحجاب فأحجب. نعم،
أليست هذه من المشتبهات يا شيخ؟
الله أعلم. إذا كان الإنسان عنده شك يعني أو لا يعلم حكمه يتوقف حتى يسأل أو يبحث مع العلم. نعم،
أحسن الله لك. هذا الشيخ يقول رجل يريد الصلاح لإخوانه الأشقاء، فماذا تنصحون في هذا الشهر من البرامج التي تنفع إخوانه في هذا الشهر الكريم؟
البرامج الحمد لله الأشرطة المسجلة لأهل العلم، برامج إذاعة القرآن الكريم وفتاوى إنهم على الدرب وغيرها من البرامج المفيدة. نعم،
كان يريد أعمال صالحة.
عشر
يقول هل الأب أن يدفع زكاة مال لابنه أو العكس؟
لا، إلا إذا وكله، إلا الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، فإذا وكلك أبوك تدفع عنه ادفع عنه، أو وكلت أباك فلا بأس، لأنك إذا وكلت نويت، أما نخذ الزكاة عنك وأنت لا تدري لا تجزي، لا بد من النية، بخلاف قضاء الدين، قضاء الدين لو قضي عنك وأنت لا تعلم بريء ذمتك لأنه لا يحتاج إلى نية. نعم،
هذا السائل يقول سافرنا يوم الجمعة من مكة إلى الرياض وجمعنا صلاة الجمعة جمع تأخير مع العصر، فهل في هذا شيء؟
نعم، الصواب أن الجمعة ما يجمع مع العصر، هي صح قول العلماء، وإنما إذا صليت الجمعة تسافر، وإذا جاء وقت العصر تقف وتصلي العصر ركعتين، هذا هو الصواب. لا لا،
السؤال الأخير يقول نعم. يقول إذا أفطر الإنسان وهو في طريق السفر ثم وصل المكان الذي يقصده قبل الإفطار، فهل يمسك مع أهل ذلك البلد أم يبقى على فطره؟
نعم، إذا وصل الإنسان إلى بلد بلده هو،
نعم،
إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو مفطر فإن عليه أن يمسك بقية اليوم ثم يقضي ذلك اليوم، في أصح قول العلماء، لأنه صار من أهل الوجوب. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ ورزقنا وإياكم اتباع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من نبينا والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طلب مني أن تكون الكلمة مختصرة أيها الإخوان، لأن الحاجة إلى الإجابة على الأسئلة أكثر. فأقول أيها الإخوان، نحن في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، جعله الله شهرا مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية، ورزقنا فيه جميعا الجد والنشاط والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. ونسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير ورحمة وعلم، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن للصيام أحكاما وآدابا ينبغي للمسلم أن يراعيها. من هذه الأحكام أن صوم رمضان فريضة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن صوم رمضان أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. فمن جحد وجوب صوم رمضان من غير شبهة فهو كافر بالله العظيم، مرتد حلال الدم والمال، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن أقر بوجوبه ولكنه أفطر عامدا متعمدا فعليه الوعيد الشديد. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر وإن صامه كله. وهذا وعيد شديد. ومن أحكام الصيام أن أصول المفطرات ثلاثة، أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. هذه أصول المفطرات التي ترجع إليها المفطرات كلها، وقد بينها الله تعالى في كتابه العظيم، فقال سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات. فالآن باشروهن هذا الجماع، وكلوا هذا الأكل، واشربوا هذا الشرب. هذه الثلاث هي أصول المفطرات. أعظم المفطرات وأغلظها وأشدها الجماع. إذا جامع الصائم في نهار رمضان فقد وقع في أعظم وأغلظ المفطرات. أعظم المفطرات للصائم وأغلظها وأشدها هو الجماع. فإذا جامع الصائم في نهار رمضان عامدا ذاكرا مختارا مقيما صحيحا فإنه يلزمه أمور. الأمر الأول: فسد هذا الصوم، فسد صوم ذلك اليوم. الأمر الثاني: أنه ارتكب جريمة حيث أفسد صومه. الأمر الثالث: أنه يجب عليه التوبة والندم والإقلاع وعدم العود. الأمر الرابع: يجب عليه قضاء ذلك اليوم لما ورد في سنن أبي داود: وصم يوما مكانه. الأمر الخامس: يجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن عجز فإن لم يجد أو عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه خمسة أحكام كلها تلزم المجامع، فهموها. أولا: فسد صومه. ثانيا: ارتكب جريمة. ثالثا: عليه قضاء ذلك اليوم. ثالثا: عليه التوبة. خامسا: عليه الكفارة المغلظة. لما ثبت في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أهلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: هلكت وأهلكت. فدل على أن المعاصي هلاك، وأن الإفطار عمدا في نهار رمضان من الكبائر من الهلاك. ثانيا: المفطرة في الأكل. إذا أفطر بالأكل أو الشرب عامدا متعمدا ذاكرا وليس له عذر فإنه يلزمه أحكام. الأمر الأول فسد صومه، الأمر الثاني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الأمر الثالث عليه قضاء ذلك اليوم، الأمر الرابع عليه التوبة وليس عليه كفارة، الكفارة خاصة بالجماع. ومن أحكام الصيام أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، لا إثم عليه ولا كفارة ولا قضاء، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن أحكام الصيام أن ما يكون في معنى الأكل والشرب يفطر الصائم، والذي يكون في معنى الأكل والشرب أمران: الأمر الأول الإبر المغذية، الإبر المغذية هذه تقوم مقام الشرب مقام الأكل والشرب فيتفطر الصائم، والأمر الثاني حقن الدم في الصائم. ومعلوم أن الذي يحتاج إلى إبر مغذية أو إلى حقن الدم في الصائم هذا مريض يفطر، لكن لو قدر أن صائما كان صحيحا حتى كان في آخر نهار الصيام فاضطر إلى أن يحقن فيه الدم أو أن يجعل فيه مغذيات فإنه يفطر، يكون أفطر في هذه المغذيات أو بحقن الدم. أما الإبر المكافحة للمرض الإبر المكافحة للمرض سواء كان في العضد في العضد أو في العضل، وكذلك القطرة التي تكون في العين أو الأذن، فهذه اختلف العلماء، كثير من الفقهاء يرون أنها تفطر، كل ما يصل إلى الجوف يفطر، فإذا ضرب إبرة في العضد الحضل أو العضل فإنه يفطر، وكذلك القطرة التي في العين أو في الأذن إذا وجد طعمها في حلق أفطر. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فلا تفطر الإبر المكافحة المرض ولا تفطر قطرة العين ولا قطرة الأذن حتى ولو طعمها في حلق، لكن الأحوط المسلم أن يؤجلها إلى الليل، فإن اضطر إلى فعلها في النهار وقضى احتياطا فحسن خروجا من الخلاف. أما القطرة التي تكون في الأنف والسعوط الذي يكون في الأنف فهذه تفطر، لأن الأنف منفذ، ولأنه يمكن أن يتغذى عن طريق الأنف مثل الفم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيت بصدره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائبا، فدل على أن الأنف منفذ ليس كالعين والأذن، العين والأذن منفذ ضعيف، أما الأنف فهو منفذ، فإذا سعط في أنفه أو قطرة في أنفه ووصل إلى حقه فإنه يفطر بالارتفاع. ومن أحكام الصيام أن القيء إذا تقيأ ففيه تفصيل، فإن كان تقيأ باختياره بأن عصر بطنه حتى يتقيأ أو أدخل أصابعه في حلقه أو شم شيئا يتقيأ به فإنه يفطر، أما إذا ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عامدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن أحكام الصيام أن إخراج الصائم المني يفطر به، فإذا تعمد الصائم وأخرج المني يعني السمنة في يده وهو ما يسمى بالعادة السرية فإنه يبطل صومه، لأن هذا من الشهوة التي يدعه الصائم، كما قال الرب عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذه من الشهوة التي يدعها الصائم، فإذا استمنى أخرج المني عامدا متعمدا وهو صائم فإنه يلزم مأمور: الأمر الأول فسد صوم ذلك اليوم، الأمر الثاني عليه التوبة والاستغفار لإفساد صومه، الأمر الثالث عليه قضاء ذلك اليوم، الأمر الرابع عليه الاغتسال، لأن خروج المني يجب الغسل، هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، يجب الغسل، يجب عليه الغسل إذا خرج منه مني دفقا بلذة سواء كان في اليقظة أو في النوم فإنه يجب عليه الغسل. هذه أحكام أربعة إذا استمنى الصائم: عليه أولا بطل صومه، ثانيا عليه التوبة حيث أصل صومه، ثالثا عليه القضاء، رابعا عليه الاغتسال. أما وكذلك يعني هذا إذا تعمد استمنى بيده أو قبل حتى أمدى أو كرر النظر حتى أمنى فإنه يلزم واجب. أما إذا خرج منه ملي بدون اختياره، وهذا يكون في صورتين: صورة في اليقظة كان يتذكر ثم يأخذ منه الملي، والحالة الثانية أن يحتلم وهو نائم فيأخذ منه الملي، ففي هاتين الحالتين لا يفسد الصوم، الصوم صحيح لكن عليه الغسل، فإذا احتلم يغتسل، وإذا فكر فأنزل المني وهو في اليقظة عليه الاغتسال وصومه صحيح. ومن أحكام الصيام أن إخراج الدم بالحجامة أو بالسحب، سحب الدم الكثير، كان يسحب إبرة أو إبرتين للتحليل، فإنه يبطل الصيام في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يفسد الصوم، والصواب الذي عليه الفتوى أنه يفسد الصوم. أما الشيء القليل يخرج منه دم، شيء قليل من أسنانه أو ينقلع ضرسه ثم يلفظ الدم، أو يحصل له جرح ثم يخرج منه الدم، أو رعاه ثم يخرج منه الدم ولا يذهب شيء إلى حلقه، فإنه لا يؤثر في الصوم. ومن أحكام الصيام أنه يشرع للصائم السواك في نهار الصيام وفي ليلة، ولا كراهة في ذلك، بشرط أن يكون السواك سواك العادية ليس فيه طعمية، لأن بعض بعض آلة السواك التي تسوك بها يجعل فيها بعض الناس حرارة، يكون حار، يجعل فيه فلفل أو يجعل فيه طعمية فكس ولا حلويات، لابد أن تغسله، يغسله حتى يزيل هذه المواد، فإذا كان سواكا طبيعيا فلا يؤثر، وبشرط أن يكون السواك لا يكون صلبا حتى لا يجرح اللثة، ولا يكون ضعيفا حتى لا يتفتت ويأخذ فتات إلى الحلق. فإذا كان السواك طبيعي لا يتفتت وليس صلبا وليس في طعمية ولا حرارة، فإنه يستحب السواك للصائم في أول النهار وفي آخره، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا يكره السواك في آخر النهار لأنه يزيل الرائحة من الفم وهي محبوبة عند الله، والصواب أنه لا يزيلها، لأن الرائحة ناشئة عن خلو المعدة، وخلو المعدة موجود سواء تسوق أو تسوق. وهناك أحكام أخرى ولعلي أفصل على هذا على ما ذكرت لأفسح المجال للأسئلة. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، ورزق الله جميع العلم النافع وعلى أبو الصالح، وصلى على محمد وآله وصحبه والتابعين.
فالسؤال
الشباب،
ما توجيهكم
للشباب
الذين استقاموا على دين الله في هذا الزمن الذي
كثر فيه الفتن؟ نعم، توجيهنا لهذا الشباب نسأل الله لهم الثبات والاستقامة، ونصيهم بلزوم تقوى الله عز وجل والاستقامة على طاعته، ونبشرهم بأنهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. فالشباب الشاب يكون له قوة والغاية يكون له ميل إلى الشهوات، فإذا كبح الشاب جباح نفسه واستقام على طاعة الله ونشأ على عبادة الله كان له هذا الثواب، كان من ثواب ذلك أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
كذلك ما هي عوامل الثبات على الاستقامة؟
عوامل الثبات على الاستقامة جهاد النفس على طاعة الله عز وجل، والضراعة إلى الله عز وجل وسؤاله الثبات والاستقامة، والإقبال على طلب العلم وحلق الدروس العلمية، والإقبال على العبادة، ومرافقة الصالحين والأخيار، والبعد عن الأشرار، وصيانة الجوارح عما حرم الله، ومن استعمال القنوات الفضائية والدشوش والأشرطة السيئة، صون الأذن والعين واللسان والجوارح عما حرم الله عز وجل. نعم.
يقول هذا السائل دخل رمضان في هذه السنة ولم أحس له بأي طعم وأي لذة في السنوات الماضية، فما هو الحل في ذلك؟
جاهد نفسك وأكثر من تلاوة القرآن، داوي قلبك بتلاوة القرآن، أكثر من تلاوة القرآن بحضور ورغبة ورهبة، اخلو بنفسك مع الله عز وجل، وصلي في الليل وناجي ربك في السجود، وألهج بدعاء الله وذكره وشكره وحمده والثناء عليه، وسوف تجد إن شاء الله لذلك طعما ولذة. نعم.
يقول
السائل
يقصد في هذا الزمن
المنكرات،
وهل
ترى
بينه
وبين
يقول السائل لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يسترجع؟
لا يكفي هذا، لابد من الجهد، افعل ما تستطيع، لابد من الإنكار المنكرات، اسعى في إنكارها وتخفيفها بما تستطيع، بيدك إن كنت تستطيع أو بلسانك أو بقلبك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما يكفي الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وإنا إليه راجعون، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز بكنوز الجنة، إن الله وإنا إليه راجعون لا بأس، لكن مع ذلك افعل ما تستطيعه، بلغ المسؤولين، أنكر ما تستطيع، غير بيدك، بلغ ولاة الأمور، بلغ العلماء، افعل ما تستطيعه. نعم.
فضرب هذا الشيخ هذا المسلسل من سنة 14 سنة قبل يومين
من 3 أيام استهزأ بالعباء. نعم، هذا البرنامج 18-18 برنامج سيء، الواجب على المسلم أن يبتعد عنه وأن لا ينظر إليه وأن يحذر منه، والواجب أيضا إبلاغ المسؤولين والمطالبة والكتابة لوزارة الإعلام والمطالبة بإغلاقه وإقفاله وإلغائه، لأنه برنامج سيء فيه السخرية والاستهزاء. في العام الماضي حصل سخرية واستهزاء بأهل الدين، والسخرية والاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول ردة على الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن الشخص الذي يفعل هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، قد يكون جاهل، قد يكون ما يعلم، فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن العمل قال العمل كفري. والشخص لا يكفر إلا إذا وجدت الشرطة وانتفت الموانع، ولا ينبغي الإنسان أن يجلس، بعض الناس يجلس ويضحك، هذا في خطورة على دين الإنسان، لأن الراضي كالفاعل، فالذي يجلس عند أهل المنكر ولا ينكر عليهم حكمه، والذي يجلس عند أهل الكفر ولا ينكر عليهم ويستطيع يكون كافرا مثلهم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز الإنسان أن يجلس أمام البرنامج أو غيره من البرنامج السيء، بل يجب أن يحذر وينكر ولا يجلس ولا يضحك، لأن هذا في خطورة على دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائق: من بعض الشباب ترتفع صوت البكاء مما يؤذي خشوع المسلمين خاصة الدعاء، فما توجيهك
له في هذا؟ نعم، يوجه الإنسان على الإنسان أن يحاول أن لا يخرج له صوت، وأن يكون هذا بينه وبين الله، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ابن مسعود قال: فالتفت عليه فإذا عينيه تذرفان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ليزيز أزيز كأزيز المرجل من البكاء، لكن لا ليس هناك صوت. وكذلك الصحابة ما في أصوات ولا صراخ ولا صياح، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: كان الصحابة عندهم ثبات وقوة مع الخشية وخشية لله عز وجل ووجل القلوب ودمع العين، لكن عندهم ثبات، بخلاف التابعين. بعض التابعين حصل عندهم ضعف، هم أضعف، وصار منهم من يموت ومنهم من يصعق ومنهم من يغبى عليه ومنهم من يصرخ، لكن حال الصحابة أكمل، حال الرسول الصحابة أكمل من حالها، يكون عندهم خشوع وخشية ووجل قلب وزيادة إيمان مع الثبات، مع الثبات والتماسك. نعم.
هذا يقول: قد في الليل ثم استيقظت وأنا أحس أن الفجر لم يأتي، يقول: فشربتنا حتى طويت ثم نظرت إلى الساعة
وجدتها قد تجاوزت 5:30 صباحا، فهل هذا الصيام صحيح؟
يعني هذا الشخص الذي أكل أو شرب يظن أن الفجر قد لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع، عليه قضاء ذلك اليوم ولا إثم عليه، في صح قول العلماء، لأنه تبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. وهناك قول آخر لبعض العلم أنه معذور لأنه جاهل بالوقت، والجاهل بالوقت كالجاهل بالحكم، لكنه قول مرجوح. الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن عليه قضاء ذلك اليوم، لكن لا إثم عليه لأنه لم يتعمد. نعم.
يقول السائل: ينقل أو يتكلم الفلكيين بأنه سيحدث من مشيئة الله خسوف للقمر يوم الخميس، يبدأ 4:15 فجرا، ويبدأ الخسوف الكلي 5:12 أي بعد صلاة الفجر، هل نصلي الخسوف بعد صلاة الفجر؟
أولا الكسوف والخسوف قد يدرك بالحساب، قد يصيبون وقد يخطئون، فإذا كان الحاسب جيد أصاب، وإذا كان غير جيد فإنه يخطئ، قد يقع وقد لا يقع. إذا وقع الكسوف أو الخسوف، بين العلماء أنه إذا وقع خسوف القمر من بعد الفجر وجد الإصفار أو عند قرب طلوع الشمس فلا يصلى لأنه زال سلطانه, زال سلطان القمر. وكذلك الشمس إذا قربت من الغيب أو غابت أو قبيل الغروب فلا يصلى لأنه زال سلطانها. فأما لو كان بعد الفجر مباشرة يمكن أن يصلى بعد الفجر مباشرة, أما بعد الفجر متأخر بعد الإصفار جدا انتهى سلطان القمر فلا يصلى. نعم.
يقول السائل: انتشر بين كثير من الناس ما يسمى بالأناشيد الإسلامية وهي أمر محدث, فما هو حكم هذه الأناشيد؟
نرى أن الأناشيد اللي يسمى بالأناشيد الإسلامية غير مشروع وغير شرعي, وأن المشروع إذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد والباقي يستمعون, مثل القرآن يقرأ واحد والباقي يستمعون, والحديث يقرأ واحد والباقي يستمعون, والقصيدة كانت طيبة يقرأ واحد والباقي يستمعون, والذي يقرأ يقرأ بصوت عادي ما بتلحين ما يلحن ولا تأوهات. أما هذه الأناشيد الجماعية جماعة يرفعون الصوت وينزلون الصوت هذه ما يستفيد الإنسان, لا يستفيد إلا طرف يطرب متى ينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت, لكن ما يستفيد معاني, متى يستفيد معنى إذا سيقرأ واحد وقرأ واحد يقرأ بصوت عالي. لكن بعض الأحيان تسمع الآن تأوهات حتى ولو قرأ واحد تأوهات وتلحين كأنه تلحين الغناء, حتى القرآن بعض الناس يغني والعياذ بالله, ما سمعت الشخص اللي يقول يغني يقول هو الله أحد يغني هذا حرام عليه. فالقصيدة إذا كان يلحنها وتلحنها غير صار محرم. وهذه الأناشيد الجماعية الآن فيها طرب, وأنت الآن إذا جيت محل التسجيلات وسمعت ما يسمى بالأناشيد الإسلامية لا تفرق بينها وبين الغناء حتى أنك تقف تتبين هل هي أناشيد ولا غناء, ما في فرق بينها. فلذلك ننصح الشباب بأن يتركوا هذه الأناشيد, وهذه جاءت أصلها من الصوفية, والشيطان عجز عن الشباب في الأغاني المحرمة فأتاهم أتى إليهم أو صرفهم إلى الأناشيد, هذا ما يسمى بالأناشيد وهي من جنس الغناء, لا فرق بينها وبين الغناء على وضع الحال. نسمع على في الأشرطة اللي يسجلون محاضرات قبل المحاضرة يجيبون قصيدة كلها طرب جماعة طرب من جنس الغناء. ولهذا ننصح أصحاب التسجيلات ألا يأتوا بهذا, يبدأ المحاضرة من أولها كونه يروح نصف الشريط وكذا يجيب ناس ينشدون وكذا ويلحنون ثم يجيب شيء من المحاضرة من أوله ومن وسطه ويضيع نصف الشريط ثم بعد ذلك تبدأ المحاضرة, هذا كله خطأ وغلط. نعم.
أحسن الله لك. هذا السائل يقول أنا كثير السهو في الصلاة وأن خشوعي فيه قليل.
إيش؟
يقول أنا كثير السهو في الصلاة.
نعم.
وخشوعي فيه قليل وأريد أن أكون خاشعا في صلاتي فماذا أعمل؟
عليك بالجهاد النفس, كلنا ذلك الرجل, لا تعالي سهل يجاهد نفسه, لا تستسلم من الوساوس, جاهد نفسك وتدبر ما تقرأ, تدبر ما يقرأ الإمام, تدبر تسبيحة ركوع سجود, جاهد. والمجاهد موعود بالهداية, قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين, وقال سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. نعم.
يقول السائل يقول سبق لي أن أفطرت في رمضان عدة أيام لا أذكر كم بلغت, ومن ثم هداني الله عز وجل, فماذا أقضي؟
عليك أن تقضي هذه الأيام وتتحرى على حسب غلوة الظن, إذا كانت شك ما تدري هذه 4 أيام أو 5 أيام أو 10 أو 12 تجعل 12 حتى تبري ذمتك بيقين, وإذا كان مضى عليها أكثر من سنة فإنك تطعم كل يوم مسكين كيلو نص عن التأخير, أفتى بذلك بعض الصحابة إذا كنت تستطيع, وإذا كنت لا تستطيع فليس عليك إلا القضاء. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل هل يجوز فك السحر بالسحر؟
لا يحل السحر بسحر, يقول في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر, وإنما يحل السحر بأدعية وبآيات من القرآن وبأوراق بأذكار شرعية وبالعقاقير الطبية, أما والسحر فلا يجوز, ولا يجوز إتيان السحرة ولا العلاج عندهم, كما ذكر الشيخ الإمام مجدد رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة وهي حل السحر على المسحور. نقل علي بن القيم رحمه الله أن النشرة نوعان حل سحرها, النوع الأول حل بسحر مثله وهذا من عمل الشيطان وهو الذي تحمل عليه الحديث لا حل السحر إلا ساحر وهذا محرم, والثاني حل السحر بآيات من القرآن وأدعية النبوية وعقاقير طبية فهذا جائز ولا بأس به, مثل ما جاء في الحديث النشرة الجائزة يقرأ 7 آيات في ماء ويصب على رأس المسحور, 4 آيات من سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه فلما قال إنما صلعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وآية في سورة يونس قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآية تقرأ في إناء فيه ماء ويصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. وكذلك قراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون والأدعية اللهم رب الناس أدعو الناس وشفيت الشافي لا شفاء إلا شفاءك والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والعقاقير الطبية وإذا كان كي أو أعشاب فلا بأس. أما السحرة فلا يجوز لتابعهم. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل ما هو أقل الاعتكاف وهل يجوز أن اعتكف ساعة وإذا كان يجوز فما الدليل على ذلك؟
الاعتكاف في خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أن أقل الاعتكاف يوم أقله يوم ولا بد أن يكون صائم من الفجر إلى المغرب. أقل الاعتكاف صوم ولهذا يقول العلماء ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع حتى لا يأخذ الجمعة. هذا ما ذهب جمهور العلماء وذهب آخر من العلم إلى أنه لا حد لأقله وأنه يجوز أقل من يوم ولا يشترط الصوم. واستدلوا بحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. والليل ما في اعتكاف الليل قال أوف بنذرك فدل على أنه لا يشترط الصوم وأنه لا يشترط أن يكون أقله يوم بل يجوز ولو ساعة أو ساعتين كما قرر هذا النووي وجماعة. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل هل يجوز تأخير الفدية لطعام إلى قبل رمضان الثاني قياسا على القضاء لحديث عائشة؟
إيش؟
يقول هل يجوز تأخير الفدية لطعام إلى قبل رمضان الثاني قياسا على القضاء؟
الفدية
فدية الإطعام إذا كان يصير إذا أفطر فهو عاجز عن الصوم.
نعم إذا أفطر وهو عاجز عن الصوم عليه أن يدفع الفدية في الحال فإن كان عاجلا تبقى في ذمته حتى يستطيع. نعم
يقول السائل متى وقت تكبيرة الإحرام بداية وانتهاء يعني متى يدركها الإنسان تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
لا أعلم حدا لذلك. إذا كبر الإمام تكبر بعده ولا أعلم حدا لنهايته إنما يكون الإنسان حاضر إذا انتهى الإمام التكبير فإنه يتبعه ويكبر. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل ما الحكم لهؤلاء الذين يسمون الشيعة إخوان لنا؟
الشيعة؟
نعم
الشيعة طبقات. كلمة الشيعة كما ذكر الفرق 24 فرقة. الشيعة مو فرقة واحدة 24 فرقة منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. وأعلى طبقات الشيعة النصيرية الذين يزعمون أن الله حل في علي هذه أكثر الناس من أكثر الناس يقول علي هو الإله هذه النصيرية. ثم المخطئ اللي خطأه جبريل قالوا جبريل أخطأ أرسله الله إلى علي فأوصل الرسالة إلى محمد. هؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ثم الطبقة الفرقة الثالثة الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم هذا شرك. وعندهم شرك آخر وهو أنهم يكفرون الصحابة والله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر. وشرك ثالث وهو أنهم كذب الله في أن القرآن محفوظ. الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنه له لحفظون. قالوا لا القرآن ما هم محفوظ بل طار ثلثيه ولا نبقى إلا الثلث. ويزعمون أن عندهم مصحف يعادل المصحف اللي بين المسلمين ثلاث مرات حتى ألف بعض الرافضة كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربع أثبت أن كلام الله محرف نعوذ بالله. وهناك فرق أخرى الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان هؤلاء مبتدعة. فلا في الشيعة طبقات منهم المبتدع ومن الكافر على حسب العقيدة. والخوارج وكذلك الخوارج 24 فرقة الإباضية وغيرهم والأزارقة وفرق كثيرة. فلا يحكم الشيعة بأنهم كفار ولا مبتدع على حسب الفرق كل فرقة لها عقيدة. نعم
أحسن الله إليك. يقول السيد يقول رأيت يا شيخ شخص يضع المصحف على قدمه
على قدمه
نعم ويقول هذا ليس فيه شيء
كيف يضع على قدمه وهو جالس ولا؟
نعم ربما يا شيخ وهو يقرأ ليستريح يضعه على قدمه، ليس إهانة للمصحف فقط هل في شيء ذلك؟
والله أرجو أن لا يكون حرج، لكن ما ينبغي أن يضع على قدمه، إذا كان يريد يضع المصحف يضع أمامه على دالوب أو شيء مرتفع، وإن وضعها على الأرض على أرض الطاهرة فلا حرج، لكن الأولى كونه يرفع، كونه مرفوع. نعم
بعض الناس الشيخ
صدق، ولهذا يقول العلماء يكره مد الرجل إلى المصحف، إذا كان أمامك مصحف فتمد رجلك إليه هذا مكروه. نعم
أحسن الله إليك. بعض الأسئلة صدر سؤالا إني أحبك في الله،
نقول أحبكم الله الذي أحببتم فيه، أسأل الله يجعلكم من المتحبين في الله وأن يجمعنا وإياكم بدار كرامته. نعم
هذا سؤال يا شيخ يكثر خاصة في المساجد التي تكون على الطرق، يقول من صلى مع جماعة تصلي المغرب وأنا أصلي العشاء طبعا في سفر، فهل أصلي معه ركعتين ثم أنصرف أم أصلي ثلاث معه ثم أكمل رابعة؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال مثل ما ذكرت تصلي ركعتين ثم تجلس، إذا كنت تصلي العشاء ركعتين وهم يصلون المغرب تصلي ركعتين ثم تجلس حتى يسلم عليه وتسلم معه أو تسلم لنفسك. وقال آخر من العلم أن الصلاة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وعلى هذا فتصلي معهم نافلة ثم إذا سلم الإمام تصلي العشاء أنت، لأن الصلاة مختلفة. أما إذا كانت الصلاة رباعية رباعية مثل الظهر والعصر هذا ما في إشكال، لو صلي الظهر خلف من صلي العصر فلا حرج أو العكس. نعم
أحسن الله إليك. يقول ما توجيهكم شيخ النساء تأتي عليها بنطال أو العباء على الكتف وهم متبرجة ومتعطرة إلى الصلاة؟
نعم ننصح أخوات النساء الحذر من التبرج والسفور، الواجب على المرأة أن تحذر من التبرج والسفور وأن تعلم أنها عورة، وأن يجب على المرأة ستر وجهها ويديها ورجليها ووجهها، وما تفعله بعض النساء من كونه تذهب إلى الأسواق وتخرج يديها أمام أصحاب الذهب أو أصابعها ويديها وساعديها ومن أصحاب البز هذا منكر، لأن عورة يجب عليها تستر يديها بالعباءة أو بثيابها أو بقفازين، وليس لها أن تخرج شيئا من يديها أو شيئا من جسدها، الواجب عليها تستر يديها تستر جسمها، وكذلك بالثياب الواسعة، وليس لها أن تلبس الثياب الضيقة ولا الثياب القصيرة ولا الشفافة لماعة تلفت نظر الرجال إليها، أو تلبس العباءة المخصرة واسعة الأكمام، أو تضع أو المزركسة، أو تضع العباءة على كتفيها تتشبه بالرجال وتضع العباءة على رأسها فلا تتشبه بالرجال، ولا تخرج رأسها ورقبتها تبرز رقبتها ورأسها، كل هذا منكر. كذلك تخرج متعطرة أو تركب مع السائق وحدها هذا منكر، هذه خلوة. الواجب على المرأة أن تلبس الحشمة والوقار، تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تركب مع السائق وحدها، ولا تلبس ملابس تلفت أنظار رجاليها، ولا تكون العباءة رقيقة ولا خفيفة ولا مزركشة، ولا تكون عباءة صفيقة واسعة تستر جسمها وتكون سترا لها. نعم ويجب على وليها أن يلزمها بذلك، يجب على الولي أن يلزم المرأة بذلك وأن يمنعها مما حرم الله. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل ما حكم بلع النخامة؟
بلع النخامة إذا وصلت في تفصيل، إن كانت النخامة في الحلق أو في الصدر فلا أضر، أما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها فإنه يلزمه أمران، الأمر الأول أنه يحرم عليه أن يبلغ النخامة لأنها مستخبثة، والأمر الثاني أنه إذا ابتلعها أفطر لأنها بمثابة الأكل، كما لو وضع في فمه شيئا ثم أكله ثم بلعه، كذلك إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها صارت بمثابة الأكل أفطر، أما إذا كانت في الصدر أو في الحلق فلا أضر.
أحسن الله. يقول السائل ما هو وقت الدعاء المستجاب عند الإفطار في رمضان، هو قبل البدء بالإفطار أم بعده؟
قبله وبعده، وقت الإفطار قبيل الإفطار وبعد الإفطار، بعد الأذان مع الأذان وبعد الأذان كل هذا وقت الاستجابة، وكذلك أيضا في نهار الصيام الصائم له دعوة مستجابة كالمسافر، فما دمت صائم من أول النهار إلى آخره لك دعوة مستجابة. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل هل وضوء أو هل الغسل الجنابة يجزي عن وضوء الصلاة؟
إذا نوى رفع الحدثين عند بعض أهل العلم يجزي، ولكن السنة للمسلم إذا كان يتيم أن يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرض ما على رأسه ثم على شقه اليمين ثم شقه على اليسار، هذا غسل كامل كما في حديث عائشة وحديث ميمونة، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل. أما إذا لم يتوضأ وإنما استنجى ثم نوى رفع الحدثين ارتفع عند بعض العلماء في خلاف، أما إذا لم ينوى رفع الحدثين فإن عليه أن يتوضأ. المقصود أن السنة والأكمل أن الإنسان يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يكمل غسله، هذا هو السنة وهذا هو غسل كامل وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل أيهما مقدم في شهر رمضان، مراجعة القرآن أو القراءة له من المصحف؟
لك أن تجمع بين الحسنين، الوقت واسع، في وقت تراجع وفي وقت تحفظ، في وقت تراجع تحفظ وفي وقت تقرأ من المصحف، الحمد لله. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل ما هي العلة من النهي من وضع القبب في المساجد؟
لا أعلم أن هناك علة في النهي عن وضع القبة، أنا لا أعلم، بحثت عن هذا ولا لم أجد شيء، إنما النهي عن وضع القبة على القبور على المقابر هذا منهي قباب، أما المسجد فلا أعلم أن هناك نهي، من كان عنده نهي فليأتي به. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل والدي المتوفى رحمه الله أفطر في رمضان لمرض، ولكن لا نعلم عدد الأيام التي أفطر فيها، فما الحكم هنا؟
هذا في تفصيل، إن كان والدك في الأيام التي أفطرها مريض واستمر به المرض حتى توفي فليس عليه قضاء ولا كفارة لأنه لم يتمكن، والله تعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا لم يتمكن. أما إذا كان والدك شفاه الله بعد المرض بعدد الأيام التي عليه ولم يقضها فهذا يقضى عنه، لك أن تقضي عنه تصوم عنه، وإن لم ترد الصوم تطعم عنه كل يوم مسكين، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فإذا مات عليه الصيام يستحب لوليه أن يصومه إن أراد ليس واجبا، وإن لم يرد أن يصوم أطعم على كل يوم مسكينا. نعم
أحسن الله لك. يقول السائل يقول أصبحت لدي وساوس قهرية في الإيمان خاصة في الغيبيات بعد استقامتي فماذا أفعل؟
هذا من الشيطان، الشيطان عدو الله يريد أن يتعب المؤمن، فعليك بمحاربة عدو الله. الصحابة رضي الله عليهم وجدوا ذلك وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعني من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، يعني يقول نجد وساوس نحب أن الواحد يسقط من السماء ولا يتكلم بها لخبثها وشرها، وفي لفظ ما لأن يكون حمم فحمة أحب من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام فقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كتب الوسوسة وعدم التكلم بها ومحاربتها ومدافعتها هو صريح الإيمان، فليس عليك أن تحارب هذه الوساوس. وجاء في الحديث مثلا يأتي الشيطان يقول لك مثلا شكك في الربوبية أو في الألوهية أو في الملائكة، ويقول ما في جنة ما في منار ما في بعث، أنت تعلم نفسك أنك مؤمن، ما تعلم نفسك أنك مؤمن، هذا من عدو الله، حارب هذا عدو الله واقطع هذا الوساوس واشتغل فيما أنت فيه. جاء في حديث أبي هريرة أن الشيطان يأتي أحدكم كما في صحيح البخاري فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول ما خلق الله، قال فإذا وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله ولينتهي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي اللفظ الآخر فليقول آمنت بالله ورسوله وينتهي، اقطع التفكير اقطع هذا التفكير واشتغل في أمر دينك ودنياك. نعم ولا يضرك ذلك. نعم
أحسن الله عليك. يقول هذا السائل وبعضه يعني أسئلة كثيرة تأتي، يقول أنا متردد في الاكتتاب في شركة الاتصالات أو اتحاد الاتصالات،
نعم
فما الحكم في ذلك أي المساهمة في هذه الشركة؟
لا تساهم حتى تعلم حكمها، وتحتاج إلى تأمل، فعليك أن تتصل بالإفتاء وتسألهم. أنا عندي عدم يعني استبانة لحقيقتها، فلذلك أنا متوقف فيها لا أفتي فيها، لكن عليك أن تتصل بالإفتاء، فإذا أفتوك بأن لا ليس فيه شيء فإنك تسأل، وإن أفتوك بالإحجاب فأحجب. نعم.
أليست هذه من المشتبهات يا شيخ؟
الله أعلم، إذا كان الإنسان عنده شك يعني أو لا يعلم حكمه يتوقف حتى يسأل أو يبحث مع العلم. نعم.
أحسن الله لك. هذا الشيخ يقول رجل يريد الصلاح لإخوانه الأشقاء، فماذا تنصحون في هذا الشهر من البرامج التي تنفع إخوانه في هذا الشهر الكريم؟
البرامج الحمد لله الأشرطة المسجلة لأهل العلم، برامج إذاعة القرآن الكريم وفتاوى إمام على الدرب وغيرها من البرامج المفيدة. نعم.
كان يريد أعمال صالحة.
عشر.
يقول هل الأب يعني يدفع زكاة مال لابنه أو العكس؟
لا، إلا إذا وكله. إذا الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، فإذا وكلت أبوك تدفع عنه ادفع عنه، أو وكلت أباك فلا بأس، لأنك إذا وكلت نويت. أما نخرج الزكاة عنك وأنت لا تدري لا تجزي، لا بد من النية، بخلاف قضاء الدين. قضاء الدين لو قضي عنك وأنت لا تعلم بريئة ذمتك، لأنه لا يحتاج إلى نية. نعم.
هذا السائل يقول سافر يوم الجمعة من مكة إلى الرياض وجمعنا صلاة الجمعة جمع تأخير مع العصر، فهل في هذا شيء؟
نعم، الصواب أن الجمعة ما يجمع مع العصر، هي صح قول العلماء، وإنما إذا صليت الجمعة تسافر، وإذا جاء وقت العصر تقف وتصلي العصر ركعتين، هذا هو الصواب.
السؤال الأخير يقول نعم. يقول إذا أفطر الإنسان وهو في طريق السفر ثم وصل المكان الذي يقصده قبل الإفطار، فهل يمسك مع أهل ذلك البلد أم يبقى على فطره؟
نعم، إذا وصل الإنسان إلى بلد بلده هو،
نعم،
إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو مفطر فإن عليه أن يمسك بقية اليوم ثم يقضي ذلك اليوم، في صح قول العلماء، لأنه صار من أهل الوجوب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ ورزقنا وإياكم اتباع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.